محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم وعلومهم وكراماتهم ومعاجزهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام حول جعفر الكذاب في الحلقة الأولى، واليوم نشرع في الحلقة الثانية المتعلقة بجعفر الكذاب. في الحلقة الأولى ذكرنا على أن بعض العلماء من الشيعة، ليسوا كثيرين، معدودين على الله تعالى، لا سيما اثنان منهم، واحد ارتحل وهو سيد من السادات، وآخر شيخ من المشايخ لا يزال حيا. هؤلاء وهذان الرجلان أصرا على أن جعفر تاب في آخر حياته، واستدلوا على ذلك بخبر ضعيف ونسميه خبر إسحاق بن يعقوب. ثم طعموا لا سيما الشيخ الموجود حاليا حفظه الله، أما ذاك السيد لم يذكر شيئا يعني دليلا على دعواه، بعكس هذا الشيخ الخطيب حفظه الله أراد أن يطعم هذه الدعوة بآيات، اعتمد على آية في سورة الأعراف تعلق بنبي سليمان، وهي أنه قوله تعالى نقلا عن النبي سليمان واصلح لي في ذريتي. ورددنا هذه الدعوة على هذه الآية المباركة، وليس يراد منها اصلح لي في ذريتي، هو قال أن هذه تتعلق بنبي الله إبراهيم، والنبي إبراهيم طلب من الله أن يصلح له في ذريته، وبما أن آل محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم الخليل، فلا ريب في أن يكونوا كلهم طيبين مؤمنين تائبين في حال سبقت التوبة شيء من الكبائر والموبقات. فجعفر الكذاب كان كذابا، كان فاسقا، كان كافرا، ثم آمن حسب دعوة هذا الأخ العزيز طبقا لهذه الآية. ورددنا هذا، قلنا هذه الآية نازلة في نبي سليمان وليس في نبي الله إبراهيم، وقلنا بالتفصيل في الحلقة الأولى قوله وصف في ذريتي في حرف جر فتضمن يعني أصلح لي في بعض ذريتي، ولو أراد أصلح لي كل ذريتي لكان قال أصلح لي ذريتي، يعني دون أن يذكر قيدا يقيد ذريته بجماعة معينة. ثم بعضهم اعتمد على قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، قالوا أن أهل البيت طيبون صلوات الله عليهم، طيب لا يخرج إلا طيب، اعتمادا على هذه الآية. وقلنا سابقا في تسنيد هذه الدعوة على أن هذه الآية لو سلمنا أن ثمة إطلاقا فيها فهي لا تدل على المدعى، والبلد الطيب فسرتها النصوص في أخبارنا أنه العلم الطيب يخرج من النبت، أو النبت الطيب يخرج من الأصل الطيب، يعني علوم آل محمد طيبة تخرج من العناصر الطيبة، يعني من ذواتهم المقدسة الطيبة. ثمة رواية ذكرناها نقلها صاحب نور الثقلين الحويجي رحمه الله عليه عن الإمام الصادق الله نفذها، مما يؤكد الذي قلناه، وقال أنه النبي سليمان لو أراد إصلاح ذريته كلها، لو أراد من الله أن يصلح له ذريته كلها لكان قال واصلح لي ذريتي. هذا رد على هذه الدعوة، يظهر أن أخانا هذا الشيخ حفظه الله لم يطلع على هذه الرواية، أو أن بنظره هذه الرواية ضعيفة وهي مرسلة. نشكل عليه على أنه كيف تعتمد على روايات مرسلة، رواية مرسلة رواية إسحاق بن يعقوب، إذا رددت هذه الرواية تحت عنوان أنها مرسلة والحق معك، فهم أيضا نشكل عليك على أن رواية إسحاق بن يعقوب هي مرسلة، ولا تؤمنون ببعض الكتاب وتنكرون ببعض، يعني تعتمد على بعض المراسيل وتنكر مراسيل أخرى. المرسل مرسل سواء كان في العقيدة أو كان في الفقه، بل بالفقه يقبح الاعتماد على المراسيل كما سوف يأتي معنا إن شاء الله في مستقبل البحث. الأحكام الشرعية لا يجوز الاعتماد فيها أو بها على الأخبار الضعيفة المرسلة أو المجهولة الأسانيد، لا يجوز شرعا. ما من فقيه شيعي اعتمد على خبر مرسل في إثبات حكم شرعي. نعم يمكن الاعتماد على بعض المراسيل إذا كانت هناك روايات صحيحة وهذا المرسل يؤيد تلك الروايات، حينئذ يكون الاعتماد على تلك الروايات وليس الاعتماد على المراسيل. هذا بحث فقهي وأصولي، يعني لا نتطرق إليه بشكل تفصيلي، وإنما بالعرض يعني تطرقنا إليه لدفع الشبهة التي ذكرت في هذا الفقه. اليوم نتطرق إلى الوجه الثاني. إذن الوجه الأول الذي اعتمدوه هو اعتمدوا على أنه على الآيات، على الآيتين القرآنيتين المتقدمتين. الوجه الثاني من وجوه الاعتماد على تلك الدعوة التي اعتقدوا بها أن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا يلدون إلا الطاهر، اعتمدوا على هذا الخبر الذي أشرنا إليه مرارا وتكرارا، خبر إسحاق بن يعقوب. الدال أن يدل هذا الخبر هو موجود في البحار على أن سبيل جعفر وأولاده هو سبيل إخوة نبي الله يوسف، فقد فهم أصحاب نظرية توبة جعفر الكذاب من هذا الخبر أن سبيل إخوة يوسف كانت توبة في آخر حياته. يعني هذا الشيخ حفظه الله أخونا العزيز قال أن جعفر تاب، دليلك شنو؟ قال هذا الخبر، خبر إسحاق بن يعقوب، وجعفر قال تحت عنوان أنه بذيل الخبر الإمام المنتظر، هذا الخبر صدر عن مولانا الإمام المنتظر، توقيع صدر بتوقيع في عهد السفير الثاني يعني أو الأول، الأول أو الثاني، هو أحد السفراء الأربعة، الأول أو الثاني. هذا أحمد بن إسحاق بن يعقوب ذكر مسائل متعددة كثيرة، من ضمن هذه المسائل السؤال عن حال جعفر، هل يصح أن يقول الإمام المنتظر، هل يصح أن نعتمد على جعفر، هل يصح أن نسلمه أموالا إلى مهنلك. فجاء التوقيع من الإمام المعظم صاحب الزمان عليه السلام ينهى إسحاق بن يعقوب عن شنو، عن الاتصال المباشر وغير المباشر بجعفر، وكأنه يأمر بالمقاطعة في خبر آخر يعني غير هذا الخبر. ولكن في هذا الخبر نصهم أيضا الإمام عليه السلام، قال وأما سبيل جعفر هنا قال وأما ما سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك الله من أمر المنكرين من أهل بيتنا وبني عمنا، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني، وسبيله سبيل ابن نوح، وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف عليه السلام. فالاستدلال إذن بخبر إسحاق مبني على أن السادة من ذرية آل محمد لا يخرجون من الدنيا إلا تائبين، هذا الوجه الثاني الذي اعتمدوا هؤلاء. نحن عم نقرر ما قاله هؤلاء حيث أنهم اعتمدوا على دين هذا الخبر أنه سبيله سبيل إخوة يوسف، وفهموا من هذا السبيل أنهم سبيلهم كانت توبة، هكذا فهموا من كلمة سبيل. يعني هذا خبر متشابه، يعني لابد من الرجوع إلى المحكمات لفهم ما معنى السبيل. الله يأتيكم إن شاء الله في آخر البحث، لعله إذا وصلنا اليوم إلى آخر البحث نذكر الوجوه المتعددة في معنى السبيل. حملها هو على مراده ولم يحملها على المقاصد الأخرى والوجوه الأخرى. نورد على هذا الوجه في الأمور التالية. الأمر الأول، إن خبر إسحاق بن يعقوب ضعيف سندا عند المشهور من أعلام الإمامية، متفق عليه، متفق، مش ليس فقط مشهورا، يعني متفق عليه أنه خبر ضعيف، باعتبار أن إسحاق بن يعقوب مجهول لم يذكره أحد من الرجال، والخبر الضعيف لا يمكن أن ينهض كمرجح أو مقيد أو مفسر بحيث يمكن تقديمه على الأخبار المتضافرة المخالفة له. يعني لا يصح، لا يجوز شرعا نحن أن نقدم خبرا واحدا ضعيفا مرسلا على أخبار متواترة أو شبه متواترة، ما أريد أن أقول متواترة، شبه متواترة أو مستفيضة أو أخبار صحيحة، خبر أو خبرين. إذا دار الأمر بين وجود خبر صحيح وبين وجود خبر مرسل، يجب شرعا تقديم الخبر الصحيح على الخبر المرسل. هذا متفق عليه عند الإمامية، مجمع عليه، أحد يختلف؟ نعم. هلأ ثم تمسك آخر أن الخبر الموثوق الصدور ولو كان ضعيفا من الناحية السندية يجوز أو يجب الأخذ به، وأنا ممن يقول بهذا. يعني الخبر الضعيف سندا أو مرسلا إذا كان مؤيدا بآية قرآنية أو بأخبار أخرى أو يخالف أخبار المخالفين يجوز الأخذ به أو يجب، على اختلاف المباني الأصولية في هذا الأمر. وحيث أن هذا الخبر لا يتوافق مع الأخبار الأخرى على كلا المبنيين، مبنى الذي يقول بحجية خبر موثوق الصدور التي قامت القرائن عليه، والخبر الذي يقول بوجوب الأخذ بخبر الثقة، فعلى كلا الناحيتين هذا الخبر، خبر إسحاق بن يعقوب، ضعيف سندا على مسلك من يقول بحجية الخبر الثقة لا يجوز الاعتماد عليه، وعلى مسلك من قال بحجية الخبر الموثوق الصدور ليس ثمة قرائن تثبت صحة هذا الخبر. فإذن على كلا الناحيتين يجب إسقاط هذا الخبر من أساسه ولا يجوز الاعتماد عليه. فالخبر إذن الضعيف لا يصلح للإثبات الشرعي باعتباره خلاف أدلة حجية الخبر الواحد الذي لأجله قامت الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الأمر الأول، يعني أو الإيراد الأول على دعوة من ادعى بأن جعفرا مات تائبا. الأمر الثاني، إن خبر إسحاق بن يعقوب على فرض صحة سندي، من نفرض محالا، يعني فرض المحال ليس محالا أو ليس مستحيل، من نفرض على أن هذا الخبر صحيح من الناحية السندية ولكنه مجمل من الناحية الدلالتية، يعني من ناحية المتن والدلالة هو مجمل. طيب ما معنى كلمة سبيل؟ لكلمة سبيل، سبيل إخوة يوسف تحمل على عدة ستة وجوه، قلت لكم اليوم أنا ستة وجوه لمعنى السبيل. إحدى هذه الوجوه ما حملها هذا الأخ الشيخ العزيز وذاك السيد الذي حملوها على أن سبيل إخوة يوسف هي التوبة، وهي في خمسة معاني أخرى لم يأخذ بها. طيب إذا بدك تنتخب أنت رأي على آخر، بدك يكون قريني قطعي تثبت أنت مدعاك بأن هذا المعنى من معاني السبيل الذي تبنيته واعتقدت به، يجب عليك أن تدعمه بشنو؟ بخبر آخر أو بآية قرآنية مثلا قطعية، أو مثلا بما يكون فيه إلى معارض لهذه القرينة التي أنت اعتمدتها. إذا اللي يسمعني من الفقهاء يعرف ما أقول، بس إذا هذا الأخ ما طالع فقه ولا إنه كذا بده يقول هذا شو عم يخرب، أما الفقيه الذي يسمع العبد الفقير محمد صلى الله عليه وسلم يقول يعرف أنا شو أقصد، ماذا أقصد من الناحية الشرعية ومن الناحية الفقهية. خبر الضعيف لا يجوز الاعتماد عليه حتى على مبنى من قال بحجية الخبر الموثوق الصدور، إلا إذا قامت قرينة قطعية من الأخبار التي تشير على المدعى. أما إذا ليس ثمة أخبار بل الأخبار معاكسة لهذا المدعى حينئذ لا يجوز الاعتماد عليه بأي شكل من الأشكال، ويعتبر فتوى بغير دليل وفي مقابل النص الشرعي. وكانه يقول أهل البيت يقولون كذا وأنا أقول كذا، اعتمادا على ذيل رواية مبهمة ومجملة يعني لا تحمل على هذا المعنى الذي هو الدعاء. ويصر يعني لو ترون على المنبر كيف يفعل هو يصر يعني وكأنه يعني الدنيا بعد ما في شيء إلا جعفر التواب بنظاره، يعني هلأ راحت كل الأمور اللي عملها جعفر في مولاة مصطفى وبالإمام المنتظر والإمام الهادي والإمام العسكري. وشو فعل الإمام العسكري عندما ولد هذا ابنه؟ كان شنو كان يعني كئيبا الإمام عندما ولد جعفر. لو كان خاتمته حسنة ما بيجوز أن الإمام يكون كئيب، لأن الإمام ينظر إلى عواقب الأمور ولا ينظر إلى مقدماتها، ينظر إلى عاقبة الإنسان المؤمن. عاقبته حسنة يفرح ولو كانت مقدماته سيئة، لأن العبرة بالخاتمة. زهير بن القيم كان أمويا عثمانيا، مدحه وأئمة آل البيت وشيدوا وجعلوه معه عمره لأنه ختم له بخير. 50 سنة هو في البلاط الأموي، 50 سنة. وهب وأم وهب وزوجة وهب كانوا نصارى، الله ما حاسبهم على مقدمات يعني الكفر، وإنما شنو أثابهم على المؤخرات على الخاتمة الحسنة وهي الإيمان وهب الشهادة في سبيل الإمام المعظم أبي عبد الله سيد الشهداء عليه السلام. هنا هكذا الإمام المعظم الهادي عليه السلام صاحب الزيارة الجامعة اللي أنا بعدها قرآن ثاني، هي قرآن الله الوهابي يسمى أولاد الشيخ هذا قرآن الناطق البولين على عقابهم الوهابية لا يحسنون أصلا يعني توحيد الله، يقولوا الله نزل على حمار كل ليلة الجمعة مني حنابلة. الوهابيون السلفيون حنابلة، يشوفوا أحمد بن حنبل شو قال عن الله بعدين يجوا يناقشونه. ولو شيعة عندهم لو شوية فكر عندهم كانوا بيتصدون الدوار من كتبهم، ماذا يقول أحمد بن حنبل وابن عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه عن التوحيد ماذا يقول، ماذا قال أبي فيما يتعلق بذات الباري إلى مولي. كل الروايات اللي تتعلق بتفسير الباري أغلبها حنبل، وهؤلاء السلفيون كلهم ما يعجبني لا شافعي ولا مالك ولا حنبل، ما عم برق أوليك فرق الضلالة أيضا، ولكن هؤلاء أضلوا نسبوا إلى الله ما لا يليق بهم. طبعا أولئك كمان قالوا بأن الله يرى في الدنيا حتى قبل آخر، الأولياء يرونه في الدنيا، واعتمدوا على رواية البخاري أنه وجوه اعتمادا على قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اعتمدوا على هذه الآية المتشابهة وقالوا أن الله يرى يوم القيامة كما ترون شنو القمر في ليلة ثمانية يعني في ليلة 13 و 15، الله يتجسم يصير مثل نور القمر ويروه يراه المؤمنون. أنا أتحمد بعض العلماء السنة قام يشكك حتى في سلسلة البخاري ولا مصحيح نارو كتاب البخاري صدر رقم الحديث موجود في كتاب البخاري، صار بده يأول ما معنى أنه شنو كلمة النظر إلى الله. قلت له طب أنت شيعي هذا نحن من أول، بس نحن لا نأخذ بهذه الأخبار اللي تقول أنه الله يرى يوم القيامة وهكذا. هذه كلها هامش تعقيبا على الرد الأول على الدعوة المتقدمة. الأمر الثاني ردا على الدعوة التي ادعاها المدافعين والمنافحين عن جعفر الكذاب، أقول إن خبر إسحاق بن يعقوب على فرض صحة سنده فإنه مجمل الدلالة. مجمل الدلالة على ماذا؟ على المطلوب يعني على مدعى هؤلاء الإخوة العزيز. فإجمال دلالته يمكن شو معنى مجمل؟ مجمل يعني مبهم، ما بنعرف شو المراد على فرض صحة سند انه هذه الرواية صادرة من الإمام منتظر. طيب ماذا نحن الآن؟ نحن محتارين ماذا يريد مولانا الإمام الحجة من هذه الكلمة؟ وأما عمي جعفر وولده فسبيله سبيل أخوة يوسف. كلمة سبيل نحن ما عارفين مجملة في إلى عدة معاني. يعني وقعنا الإمام بالجهل والعياذ بالله، وقعنا بالقبيح، وقعنا بالحيرة، والإمام يرفع الحيرة، مش إنه بوقع المكلف بالحيرة. من مهام الإمام، شوفوا في رواية مولانا المعظم الإمام الرضا في صفات الإمام في أصول الكافي في جزء باب الحجة، إنه من صفات الإمام أنه يرفع الحيرة الواقع في نفسنا. طب هنا هذا النص يوقعنا في الحيرة، اختلف الشيعة على جعفر الكذاب، هل يصح بحكمة الله أن نقول أن الإمام يقع في الحيرة والله نصبه لرفع؟ فإجمال الدلالة حينئذ تطمس الحقيقة، حقيقة توبة جعفر. وسوف نفصل لكم معاني لفظ السبيل فيما بعد إن شاء الله بإذن تعالى وإذن الموالد. وغاية ما يدل عليه الخبر هو أن خاتمة جعفر كانت كبداية إخوة بني نبي الله يوسف، وهذا ما نسميه بالقدر المتيقن، وما عداه مشكوك. ومقتضى الأصل في المشكوك هو براءة الذمة عنه ونفيه من الله. يعني شنو؟ أنه أول مقدمات حياتهم مع النبي الله يوسف كانت شنو؟ الكذب والدجل والقتل. أرادوا قتله، وضعوه في البئر، وكذبوا على أبيه، نعتوا أباهم بالكذب وبالخرف إلى ما هنالك، نعتوا يوسفهم أيضا بالكذب ونعتوه بصفات غير صحيحة، حتى نسبوا إليه السرقة، السرقة، أنه سرق. من قالوا عن بنيامين لقد سرق أخاه من قبل، لقد سرق إن يسرق فقد سرق أخاه من قبل أو أخوه من قبل. يعني نعتوا بنيامين بالسرقة، ونعتوا شنو؟ ونعتوا النبي الله يوسف بالسرقة. يعني صدرت منهم موبقات. هذا سبيلهم، سبيلهم كان الكذب، سبيلهم كان شنو؟ كان التجرع على نبيين عظيمين عظيمين، هما النبي يعقوب أبوهم والنبي يوسف أخوه. هذا هو القدر المتيقن. وما عدا ذلك نشك على أنه هل تاب جعفر؟ كانت مقدمة حياته وولده هكذا، الكذب والنفاق والكفر والدعاء الإمام، وآذى حلائل الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وآذى الإمام المنتظر، وآذى الشيعة. بل إذا تاب على يفرض بالتائب أن يصعد على شيء منبر مثلا يقول والله يا شيعة تفضلوا أنا أموالكم خسرت لكم يا هذه أموالكم، أو سامحوني ما عندي أموال والله، وافتقر يا أخي جعفر. طب أقل شيء يطلع يقعد بشي ساحة من ساحات سامراء ويقول يا هو يا عالم يا شيعة مثلا أنا يا عمي سلطت عليكم النظام الجاي، أنا اقتصدت أموالكم واقتصد أموالكم، انا كنت زق على الطنبور، انا اشرب الخمر، انا كذا. كان بيجي لعند الشيعة عند السفراء الاربعة مثلا او لعند الشيعة يقف بساحة بساحة الصمراء يقول يا هو يا ناس يا شيعة يا بي صمراء كذا، انا يا عمي ادخلت الرعب على آل محمد اتوب الى الله. هو هذا يفرض هكذا بالتوبة. اما يجيني نص والله بالسر تحت بالخلوات يقول لي والله يفهمني منه هذا الاخ العزيز هذا التوبة الى ما هنالك، حتى صارت الناس بعض الناس صار يترضى على جعفر. وماذا عدو لله؟ لم يرد لنا دليل قطعي على أنه تاب، فكيف تحسن الظن بإنسان أدخل الرعب وكذب على الله وكذب على الإمام وادعى الإمام إلى مونالك؟ كيف تحسن الظن بي وتقول أنه هذا جعفر الصغار؟ أقل شيء ما عندك شك بأمره؟ كيف حصلت على يقين هذا نسميه قطع القطاع؟ قطع القطاع بيقطع ولو من رفيف الغراب، لو إجت رواية مرسلة مبهمة مجملة كذا بيعتمد عليها بس في إثبات مصلحة معينة عن شخص مثلا، ولا حابب بالنزل السادة ما عند السادة ما عمل العمايل بهالزمن عم نشوف عم يعملوا العمايل. كيف تحصن الظن بمن ادعى الإمامة وأدخل الرعب على آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري شو هالمحبة للسيادة، وأنه هو نفسه ظلمه سادة، هو نفسه هذا الشيخ يحفظ يعني ظلمه سادة ولا يزالون يظلمونه ويكفرونه ويفسقونه. ما هو من ذرية آل محمد حياته، إذا تحسن الظن به وتروح تبوس من أيديهم وتقول لهم يا عمي أنا أخطأت معكم يا سادة آل محمد. يعني إما واحد مثلا بيفرط وإما يعني بيكون مطيح حظه عليه. إذا زيل الخبر لا يدل على هذا، زيل الخبر مجمل فيوجب الشك بتوبة جعفر وهو مش سامعين بس بقاعدة الاستصحاب ولا اللي بيحكم مثلا بثوب الجعفر وهن علماء وفي منهم فقه. واحد فقيه كان مرجع تقليد مش سامع والله. طب انت كيف انت تقليد؟ وحتى بكتبه ياما بيشكر على الخبر الضعيف هو سيد. بيشكر على الخبر الضعيف وواقع في المحذور هو اعتمد في كتابي في عالم الظهور اعتمد على خبر هذا النصر قال مجعفر تابع اخر عجل. بس اعتمد على هذا الخبر. كيف من فقيه يعني مع احترامنا للفقاهة وإلى مونالك فقاهة تقتضي انه انت عم تصدر حكم شرعي توبة اقل شيء يجيب لك هذا الاجمال يجيب لك مثلا الشك تجري قاعدة الاصحاب ابني ما كان على ما كان لا تنقض اليقين بالشك عندنا يقين وهو عنده يقين عندهم يقين انه كان منحرفا كان فاسقا كان كافرا. جاء هذا النص هذا النص تركوا كل هذا النصوص اللي بتكفروا لجعفر وبتخرجوا من الدين الى مهنالك ومطلقة هي ما حددته بزمان دون زمان. جاءنا نص مجمل اعتمد على نص مجمل بس شنور واحد سيد وواحد شهد الشيخ الثاني بيحب السيد وهذاك السيد ونفس ذاك الشيء سيد اشكل على الخول واشكل على السيستم واشكل على فلان وعفلان وعفلان بيقولوا محمد حمود انه بيأشكل لا شوفوا ما بدي اذكر الاسماء يعني. أشكله أشكل على عدة مرات يعني أنا أحترمه أجله هذا نقد علمي إرادة علمي ما نشكك بسلام وعمتاب إلا اللي بيوجب التشكيك به يعني المنحرف هذا ما بيوجب الانحراف يعني لو اعتقد مثلا لا يوجب لكن هذا تقصير في حق الأئمة عادي من عادى ووالي من والاه وانصر من نصر وقضل من خذل ابني ما كان على ما كان حتى يأتيك دليل أو قاطع البرهان. ما أتانا قاطع البرهان حينئذ نبني على أن جعفر لا مات وهو فاسق فاجر كافر عليه اللعنة. ويشهد بما قلنا ما جاء في نفس خبر إسحاق من القول المنسوب إلى الإمام عليه السلام ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيله إخوة يوسف حيث إن المعروف من سبيل إخوة النبي يوسف عليه السلام هو أنهم أنكروه لما جاءت السيارة سيارة يعني المارة جاءت سيارة فأدلوا دلوهم ليشتروه وهكذا فإن جعفر أنكر إمامة الإمام المهدي عليه السلام مع علمه بأن الإمام المهدي هو الأحق من جعفر تماما كعلم إخوة يوسف بأنه أفضل منهم عند الله تعالى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أو الإرادة الثالث على الدعوة المتقدمة أو الوجه الثاني من الدعاوى على فرض أن خبر إسحاق بن يعقوب يثبت التوبة في آخر حياته أن نفرض أنه هذا يعني الخبر أثبت التوبة في آخر حياته فإن الأخبار الأخرى تنفي التوبة في آخر حياته يصير عندهم يقع تعارض. طيب هذا الخبر ما نفرض ان هذا الخبر صحيح وانه سبيله سبيل اخوة يوسف نقول هو هذا شنو انه متعين بالتوبة ولكن الاخبار الاخرى صريحة في عدم توبته حتى الى اخر مرات الى اخر حياته لانه مطلق فيقع التعارض بين الخبر الواحد اللي هو خبر اسحاق بن يعقوب وبين الاخبار الاخرى المستفيضة التي شنو التي دلت على انه لم يتوب. من شروط التعارض إذا صار في تعارض من شروط التعارض أن نطرح الخبر الشاذ ونقدم الأخبار المستفيضة وإلا إذا عملنا العكس قدمنا الخبر نينات متعارضين أخذنا بالخبر الضعيف وتركنا الأخبار المستفيضة القوية هذا بيكون شنو كفرنا اللي بيقدم الأخبار المستفيضة على الخبر الضعيف كفر بما نزل على رسول الله وأهل بيت الطيبين الأطهار صلى الله عليه وسلم. فإذا عندما يقع التعارض بين الخبر الواحد وبين الأخبار الأخرى المستفيضة يجب تقديم الأخبار المستفيضة على الخبر الواحد والأرجحية لهذه الأخبار المستفيضة ومن هذه الأخبار النافية لتوبته في آخر حياته ما يعني. هلا جبت لكم أنا بعض الأخبار يعني وليس كل الأخبار إلا إذا نستقرأ نحن الأخبار بيطلع معنا فوق 15 ما عند الوقت لنقل يطلع هذه الأخبار كثيرة وما عند القدرة حتى يكتب كمان ويحط المطابع الخبر الأول خبر المفضل عن الثمالي أبي حمزة الثمالي عن الإمام علي بن الحسين عن أبيه عن جده عليه السلام قال: قال رسول الله: إذا ولد ابني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فسموه الصادق. يعني الإمام المعظم مولانا جعفر ابن محمد الباقر سموه الصادق، فإنه سيكون في ولده سمي له يدعي الإمامة بغير حقها ويسمى كذابا. هذا مطلق، ما قال والله أنه بأول حياته بده يكون كذاب، ولكن شنو تكتب له التوبة، وإلا إذا كان واقعا بده يتوب في آخر حياته وجاء رسول الله وما ذكرنا هذه القرينة يكون رسول الله عم يوقعنا بالجهل، والجهل قبيح، عم يغررنا بالقبيح. حاشا لنعلم، حاشا لنعلم أن يغررنا بالقبيح. مطلق مقتضى قوله ويسمى كذابا يعني إلى آخر حياته سوف يبقى كذاب، وإلا لو كان بده يتوب في آخر حياته قال ولكنه يكذب، يكذب في أول حياته ولكنه تكتب له شنو التوبة. شو يتعجزه العبارة رسول الله هو وهو شنو أفصح من نطق بالضاد على الرواية العامية، أفصح من نطق تعجزه عبارة يا رسول الله، يحط قرين ينصب لنا قرين حتى من حتى ما نوقع في الغرر، حتى ما نلعب الرجل وهو تائب. يعني لا يصح للمؤمن أن يلعن شنو مؤمنا تائبا، خاصة شنو ابن الإمام الهادي تاب من ذنبه ثم تركنا رسول الله نلعنه بليلنا ونهارنا في أناء ليلنا وأطراف نهارنا، هذه المشكلة. والمعروف أن جعفر الكذاب ادعى الإمامة مباشرة بعد شهادة أخيه الإمام الحسن العسكري المعظم، ولم يثبت لنا بنص قطعي أو ظني معتبر بأنه تاب من فسقه ورجع إلى الإيمان بعد الإسلام. وخبر المفضل يشير إلى خاتمة جعفر ولا يشير إلى مقدمات عمله وعقيدته، لأن قوله يدعي الإمامة ويسمى كذابا دلالة واضحة على أنه سيموت كذابا، وليس فيه ما يدل على أنه تاب أو سيتوب من فعله. فرسول الله صلى الله عليه وآله حينما سمى حفيده الإمام جعفر بن الصادق فلأنه صادق ومصدق في دعوة بداية ونهاية، أنه صادق، صادق في دعوة من أول ما ولد إلى آخر شنو إلى آخر حياته. وجعفر الكذاب هو كذاب من أول ما ولد إلى شنو إلى آخر حياته، كذاب مفاعلة على صيغة المفاعلة يعني مبالغ فيه، في مبالغ في كذبه، يعني كان دائما يكذب على الله وعلى الإمام الحجة في ذاك الوقت. بخلاف جعفر فإنه كذاب في دعواه الإمامة في خاتمة عمره مع كونه كذابا لشريعة جده محمد من حيث فسقه وفجوره وعدم العمل بأوامره. والحق مع الصدوق حينما سمى جعفر الكذاب بإمام الفصحية الثانية، سماه إمام الفصحية الثانية. مين الإمام الفصحية الأول؟ هو عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق، هذا أحد ردودي أنا في الحلقة الأولى قلت أن عبد الله الأفطح. طيب إذا بتقول يا أيها الشيخ العزيز أخونا العزيز ما زال حيا الله يطول بعمره ويحفظه إن شاء الله ويحفظ المعاملين، هو لا شك أنه موالي الرجل عالم فاضل موالي لا شك، لكن شطحة سهو سهو قلم أو فلتفة. الإشكال عليه ماذا تفعل عبد الله، عبد الله الأصح وادعى الإمامة وادعى حديث على الإمام جعفر الصادق قال كذب على أبي وقال أن والدي قال أن الإمامة في أكبر ولدي، هو كان الكبير في أولاد الإمام الصادق، كذب عليه في حياته الإمام وهكذا. على هذا الأساس أنه طيب، ما هذا البلد الطيب ينبت، البلد الطيب يعني إلى مهنة الآية يخرج نباته بإذن ربه، ما هذا ابن الإمام، فما بالك يا شيخنا العزيز مثلا يا سيدنا الجليل، ما بالكما مثلا يعني لم تنظر إلى عبد الله الأصح فقط نظرت إلى جعفر الكذاب، سهوة قلب تلتفت لها. إذا إمام الفقهية هو هذا إمام الفقهية الفقهية الثانية. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني روى الراوندي على الله مقامه في كتاب الخرائج والجرائح عن أبي خالد أنه قال قلت للإمام علي بن الحسين عليه السلام من الإمام بعدا؟ قال محمد ابني يذكر العلم بقرة. ومن بعد محمد جعفر اسمه عند أهل السماء الصادق. قلت كيف صار اسمه الصادق وكلكم الصادقون؟ فقال حدثني أبي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا ولد ابني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فسموه الصادق فإن الخامس من ولده الذي اسمه جعفر يدعي الإمامة. مين الخامس من ولده؟ يعني الإمام الحق الإمام الهادي عنده كان خمس أولاد، فهو الخامس من هؤلاء. عنده بنت وحده، بعض المؤرخين يقول اسمها عائشة، هي مش صحيح اسمها علي أو علية، وهذا الصحيح مش عائشة. وعنده أربع ذكور، أحدهم من جعفر. عندك الإمام الحسن العسكري، في عندك محمد، وفي عندك جعفر القاسم، في عندك جعفر. فإن الخامس من ولده الذي اسمه جعفر، يعني هذا الخامس الذي اسمه جعفر من ولد الإمام الهادي، يدعي الإمام افتراء على الله وكذبا عليه، فهو عند الله شنو؟ عند الله. حفظوها خليها قليلا، عند الله. والعلماء اللي عم يسمعوني يحفظوها الموضوع. عند الله، عند الله وين بتكون؟ بالخاتمة مش بالمقسمات. عند الله بالخاتمة باللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. عند الله الخواتيم وليس المقدمات. إن الله ينظر إلى خواتيم أعمال بني آدم ولا ينظر إلى مقدماتها. هنا هكذا ينظر إلى جعفر إلى خاتمة حياته ولا ينظر إلى مقدمات حياته. فقل أعمله فسيرى الله، يعني خواتيم عمله فسيرى، دعم بالقرآن. فهو عند الله جعفر الكذاب المفتري على الله، مش بس افترى على الإمام، افترى على الله. صار يقول الخمر حلال والطنبور حلال والزنا حلال وغصب أموال الناس حلال وإرعاب حلال للإمام العسكري حلال والإمام الهادي، وما خلى شيء. حتى قال الشيخ جعفر الطوسي رحمه أبو جعفر الطوسي رحمه الله يقول يعني ما أخفي بها المعنى ما أخفيناه عنه من الفضايع هي أكثر بكثير ما ذكرنا. يعني معناته صدرت عنه وخصص إليهم روايات عظيمة ما ذكروها، ذكروا لنا بس بعض الروايات البسيطة اللي وصلتنا، وقول صدرت عنه فضائع لو ذكر ما أخفيناه ما أخفي عنا أو ما أخفي عنا وما أخفيناه أكثر بكثير مما يعني ظهر لنا. وبيقول الشيخ الطوسي بكتاب الغيبة. نرجع للرواية المفترى على الله. ثم بكى علي بن حسين إمام الله فقال كأني بجعفر الكذاب، وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش أمر ولي الله والمغيب في حفظ الله فكان كما ذكر. إمام المولى المعظم علينا العابدين يبكي مش على المقدمات. كان بيقول مثلا والله طيب بكى على المقدمات، يقول ولكنه سيكتب له الخير، ستكتب له التوبة، سيوفق للتوبة. كان أقل شيء مثلا ما غررنا الإمام، لازلت مؤيدا بروح القدس ما دمت معنا. فالتدبر في قول رسول الله وهو قوله فهو عند الله جعفر الكذاب يجلي الغموض حول مصير جعفر، فإنه عند الله الكذاب، عند الله تعالى هو الكذاب وليس توابا كما يحب أن يصور دعاته بالسذج من المؤمنين. فكونه كذابا عند الله تعالى يستلزم أن يكون كذابا إلى يوم مماته، ولو تاب لما صح أن يطلق عليه المعصوم بأنه عند الله تعالى هو كذاب، لأنه لو تاب في آخر حياته يجب أن يكون عند الله توابا لا كذابا. وهذا الإطلاق في نعته بالكذاب يشمل مراحل حياته كلها التي ادعى فيها الإمامة حتى مماته. وبهذا الإطلاق نصرف كل احتمال يدل على التوبة وعلى صرف صحة رواية إسحاق بن يعقوب، فإن الإطلاق في كونه عند الله تعالى كذابا يمنع من تقييد خبر إسحاق لتلك الإطلاقات الظاهرة في كونه كذابا حتى مماته. ما فخبر إسحاق بن يعقوب لا يصلح لأن يكون مقيدا للإطلاقات الدالة على كفره وكذبه، وذلك لعدم صلاحية خبر إسحاق ليكون مقيدا بإخبار دلت على كذبه إلى يوم مماته. خبر الثالث، خبر الثالث ما رواه الاحتجاج في البحار عن الاحتجاج في خبر سعد بن عبد الله الأشعري، هو صحيح من النهي السندي في البحار 50 صفحة 328 228 حديث 3 سعد بن عبد الله الأشعري عن شيخ الصدوق أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري رحمة الله، قال أنه جاءه بعض أصحابنا يعلمه بأن جعفر بن علي كتب إليه كتابا يعرفه نفسه ويعلمه أنه القيم بعد أخيه، يعني جعفر الكذاب ذكر لهذا أحمد بن إسحاق غير هذا إسحاق بن يعقوب، أحمد بن إسحاق غير إسحاق بن يعقوب، اكتبوا لهذه المسألة. جعفر راسل هذا أحمد قال له بعد شو في عندك أموال بعث لي إياها، أنا بحل محل الإمام الحسن العسكري، وعلى بد الأموال فقط ليس الأموال، ويعلمها أنه القيم بعد أخيه الإمام الحسن، وأن عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج إليه وغير ذلك من العلوم كلها. قال أحمد بن إسحاق هذا تنوع، يعني أحمد بن شيعي موالي مش مثل المطاطئين بهذا الزمن إلا أمثالكم المؤمنين الأصفياء الصلحاء لا يأخذ زمن. فلما قال أحمد بن إسحاق فلما قرأت الكتاب كتبت إلى صاحب الزمان، شوف هذا الشيعي الذي شنو يرتبط بإمام زمان، فكتبت إلى صاحب الزمان وصيرت كتاب جعفر في درجه، يعني في هامش كتابي أنا، فخرج إلي الجواب في ذلك، خرج الجواب من الإمام المنتظر أرواحنا في ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم أتاني كتابك أبقاق الله يدعو له الإمام الصاحب، والكتاب الذي في درجه وأحاطت معرفتي بما تضمنه على اختلاف ألفاظه وتكرر الخطأ فيه، خطأ صح لغة يعني الخطأ، ولو تدبرته يعني أنت، ولو تدبرته لوقفت يعني أنت يا أحمد على بعض ما وقفت عليه منه، يعني كما وقفت أنا عليه منه، والحمد لله رب العالمين حمدا لا شريك له على إحسانه إلينا وفضله علينا، أبى الله عز وجل للحق إلا تماما وللباطل إلا زهوقا، وهو شاهد علي بما أذكره. أنا مضطر أروي الحديث كله لعله مثلا من تضلل بجعفر الكذاب يهتدي ويرعوه. ولي عليكم بما أقوله إذا اجتمعنا ليوم لا ريب فيه وسألنا عما نحن فيه مختلفون، نحن مختلفون مش أنتوا يا شيعة مختلفون على جعفر، شوف أنا بتعطيكم الجواب اللي ما أقول أنا بتعطيكم الجواب على ما اختلفتم، معنا إمامكم وأنا الإمام أرفع الحيرة في نفوسكم من نفوسكم، وأنه لم يجعل لصاحب الكتاب على المكتوب إليه ولا عليك ولا على أحد من الخلق جميعا إلا جميعا إمامة مفترضة ولا طاعة ولا ذمة، وسأبين لكم جملة تكتفون بها إن شاء الله. لاحظوا التدبر بمعاني كلماته، عم يقول إمامنا المعظم أرواحنا فداء بدي بينكم يا شيعة بدي أعطيكم جملة سوف تكتفون بها، عم يخاطب مش بس أحمد بن إسحاق، عم يخاطبني وخاطبك هلا في زماننا هذا، يعني الإمام ما عم يخاطب فقط إسحاق كإسحاق من باب إياك أعني إياك أعني وإياك أعني واسمع يا جار، هو يخاطبه يقصدنا نحن الذين سوف نختلف على جعفر بن الإمام الهادي الذي نحن نقول أنه كذاب وغيره يقول أنه توبة، وسأبين لكم جملة تكتفون بها إن شاء الله يا شيعة سواء كنتم في عهد أحمد بن إسحاق أو في العصور التي سوف تأتي. يا هذا يرحمك الله، إن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثا ولا أمهلهم سدى، بل خلقهم بقدرته وجعل لهم أسماعا وأبصارا وقلوبا وألبابا، ثم بعث إليهم النبيين عليهم السلام مبشرين ومنذرين يأمرونهم بطاعته وينهونهم عن معصيته ويعرفونهم ما جهلوه من أمر خالقهم ودينهم، وأنزل عليهم كتابا وبعث إليهم ملائكة وباين بينهم وبين من بعثهم بالفضل الذي لهم عليه عليه. يعني فضل أهل البيت بآيات ومعجزات وخصائص وكرامات علينا، وما أتاهم من الدلائل الطاهرة والبراهين الباهرة والآيات الغالبة. فمنهم من جعل عليه النار بردا وسلاما واتخذه خليلا، ومنهم من كلمه تكفيرا. ثم يعدد الإمام حتى يتصل بس، يعني يعدد صفات الأنبياء، صفات الأنبياء، كل نبي من الأنبياء العظام كيف الله عز وجل سدده بكرامة وبمعجزة وبآية. ثم عرض على العصمة، قال بأن عصمهم من الذنوب وبرأهم من العيوب وطهرهم من الدنس ونزههم من اللبس وجعلهم خزان علمه ومستودع حكمته وموضع سره ويدهم بالدلائل، ولولا ذلك لكان الناس على سواء ولا ادعى، لولا الآيات والعصمة لادعى أمرنا كما ادعاها جعفر الكذاب. ادعى أمر الإمام، مش هلا عم يدعوا الإمام؟ هلا بعد شوي يقولوا نحن ما عصمين، استجد قولوا لو واحد من أتباعهم إنه بنان على خطأ، شو أنت اللي خطأ، رواياتك اللي على خطأ، هذا القائد وهذا الزعيم وهذا المعصوم، هذا معصوم بعد، هذا ما بيخطئ، هذا مسدد من السماء، هو النائب الخاص لإمام الله، والله هو النائب الخاص للدعاء. ولادعى أمر الله كل واحد، ولا ما عرف الحق من الباطل ولا العلم من الجهل، لولا العصمة، لولا العصمة. والمعصوم مؤيد بالدلائل والمعجزات، يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. يعني هلا إذا طلع لنا واحد كذاب قال والله أنا الإمام، قال له طيب مش واحد دعاه الله بالبصرة؟ نحن تحدينا على الإنترنت، قلنا له بس تكلم لي بلغتين الصينية والهندية وأنا أول من يبعيه، بس تتكلم بالهندية وتقول لي الحروف اللغة الصينية 15 حرف، 5000 حرف، الصينيين نفسهم الأدباء مش حافظين، بس منجيب نحن علماء من الصين نسمعك وياهم يا أحمد، هذا مسمي حاله الإمام أحمد بالبصرة، نسمعك نحن وأنت علماء الصين ونقول لهم تفضلوا هذا إمام زمان، هذا إمام الزمان، قد يحاججكم باللغة الصينية وهكذا. لكل حادث حدث أنا أول من يبين، هذه المعجزة. أصحاب الإمام عليه السلام يجدون كل لغة، يمسح على رؤوسهم يفهمون الصيني والهندي والكوري وما ما في لغة بالعالم. هو أبو هاشم الجعفري علمه الإمام المعظم الهادي في ذا يمن شنو علمه 72 لغة من جلدها الهندية. لاحظوا كتاب مدينة المعاجز، هذا الكتاب المقدس، هذا الكتاب الذي يصطنع من الشيعة. شوفوا معاجز الأمة، كرامات الأمة، أنت ما بيعظم بنفسك الإمام إلا إذا كان الكرامات تخرج على يديه والمعاجز تجري على 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 يده المباركة. علمه 72 لغة ومن جملتها الهندية. السفراء الأربعة كانوا معروفين أن الناس يجيدوا اللغة العربية، أحدهم يقول فتت على حسين بالروح وجدت يتكلم مع امرأة اللغة الآبية، يعني الظاهر إما فارسية وإما عجمية، لغة من اللغة الصقالبة العربية. وتعجبت أن أعرف حسين بالروح أنه لا يجيد إلا اللغة العربية، فقول له يا خشية من ضارت له ما تعجب، لا تعجب، انظر لا تعجب. نحن عندنا أطلاقات في الآيات وفي الروايات، إنه من أخلص لله 70-40 صباحا خرج أو تفجرت الحكمة من قلبي على لسانه. هذا الذي يخلص 40 صباحا، فكيف الذي يخلص لإمام الزمان اللي هو الإخلاص له إخلاص لله؟ هو يعني المراد من الحديث هذا يصير وليا من أولياء آل محمد، يعطونه العلوم، يعطونه المعارف، يعطونه اللغات. فبعد يحدث في قصص كثيرة تثبت هذا المطلق، المدعى يعني العرفاء أتقياء صلحاء يعني في إيران وفي العراق وفي في 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 بلاد الشام، إلى هنا في جماعة لا يخلو زمن من هؤلاء الأولياء الطاهرين الأتقياء الصلحاء، لأن يخدمون الإمام صاحب الزمان عليه السلام ويعطيهم الإمام ما لم يعني يتصوره عقل. إمام إمام بعد إمام بعد شو ما فيني أعرف إمام 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 إمام. نرجع لرواية مولانا المعظم الإمام المنتظر، وقد ادعى، شوف شو بقول عن عمه عن عمه جعفر، وقد ادعى هذا المبطل المدعي على الله الكذب بما ادعى، فلا أدري بأي حالة هي له رجاء أن يتم دعواه بفقه في دين الله، فوالله ما يعرف حلالا من حرام، ولا يفرق بين فقه وحرام، أم بعلم فما يعلم حقا من باطل، ولا محكما من متشابه، ولا يعرف حد الصلاة ووقتها، أم بورع فالله شهيد على تركه بصلاة الفرض 40 يوما يدعم ذلك لطلب الشعبة، ولعل خبره تأدى إليكم وهاتيك ظروف مشكره منصوبة، يعني كان معروفا بشنو بالشكر، وهاتيك يعني عم يقول له انه بالضهر هذه العلامات شنو علامات شكره شنو ظروف مشكره منصوبة وأثار عصيانه لله عز وجل مشهودة قائمة، أم بآية يعني لا يعرف آية، أم بآية فليأتي بها، أم بحجة فليقمها، أم بدلالة فليذكرها إذا كان هو مدعي دعوة الإمامة، بآية قرآنية فليخرج لنا هذه الآية حتى نحاجه فيها، إذا برواية فليخرج هذه الرواية هل نص عليه رسول الله أنه إمام، وهكذا. قال الله عز وجل في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يعني يقصد بالتأكيد يقصد كمان بخصوص هذا الشطر من الآية مولانا المنتظر، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالتمس، شوف يدعو الإمام المنتظر لأحمد بن إسحاق، فالتمس تولى الله توفيقك عن هذا الظالم ما ذكرت لك، فالتمس وامتحنه واسأله آية من كتاب الله يفسرها أو صلاة يبين حدودها وما يجب فيها لتعلم حاله ومقداره ويظهر لك عواره ونقصانه، والله حسيبه، يدعو عليه الإمام والله حسيبه، يعني كأن الإمام عم يقول الله ينتقم لنا منه، فكيف هذا يختم له بالخير ثم الإمام يطلق هذا الكلام برواية أحمد بن إسحاق مش رواية إسحاق بن يعقوب، وهذا ينقلها للشيعة في أطراف الأرض وأقصاها وشرقها وغربها، يعني هل يعقل اني انا محمد حمود ما بعملها اذا انا بعرف ان والله فلان بده يتوب في اخر عيد والله ما بشوه صوته لهذا الانسان، اقسم لكم بالله لو كان حتى فاسق افرق الفسق ما بشوه له صوته، اذا انا بعرف ان هذا بده يتوب مثلا ما بشوه له، واذا شوهته له صوته اعتذر منه وبعتذر امام الناس الذين اشرت اليه او قدحت امامهم بحقي. كيف مولانا الإمام المنتظر إمام معظم إمام منصوب من قبل الله يطلق هذا الكلام لأحمد بن إسحاق ويدعو على عمه، ثم في آخر وقت بيجيني مثلا زي الرواية مجملة ما معروف حرفة من طرفة إلى مولاك تنسب إلى الإمام، يقول لك والله من خلال هذا المجمل أنا بثبت على أنه جعفر التواب، وإياكم يا شيعة تقولوا جعفر الكذاب، وبعد يحمل السيف علينا مثلا وإياكم تقولوا جعفر الكذاب، شو المحبة الشديدة لماذا؟ حفظ الله الحق على أهله وأقره في مستقر، يعني يدعو الإمام لمن شنو استقر على الحق استقر، وقد أبى الله عز وجل أن يكون أو أن تكون الإمامة أخوين بعد الحسن والحسين، وإذا أذن الله لنا في القول هذا الكلام ظهر الحق واضمحل الباطل وانحسر عنكم، يعني في شيء كتير عظيم الإمام بعد ما قاله سوف يقول عند ظهوره المقدس عندما يذهب إلى كربلاء المقدسة ويبكي على جده الإمام المعظم الإمام الحسن، يخرج كتابا من جيبه، وهذا كتاب مولاتنا المعظمة سيدة النساء، يقول هذا كتاب جدتي فاطمة، ينشره على ملأ ويقرأ ما فيه ويبكي بكاء عاليا في وصايا ذكرتها سيدة النساء لا يتلوها الإمام إلا عند ظهوره في الشريعة، سيدة النساء وصفه بوصايا أو صفه بوصايا عظيمة نحن لم تبح لنا هذه الأخبار ما هي، ويبكي عليه يبكي هو هذا يقبله يخرجه من جيبه يقبله يقول هذا هذه هذا كتاب جد في فاطمة سأتلوه بها المعنى سأتلوه عليك يتلوه على بمقام الإمام المعظم الحسين بن علي روحي فداء. شوف الإمام وإلى الله أرغب في الكفاية وجميل الصنع والولاية وحسبنا الله ونعم الوكيل، ختمها الإمام كل أواخر
على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وعشر فرجهم وهلك عذاب.
الحديث الخامس في نفس المصدر، في نفس المصدر التاريخي للبحار، عن الكافي ابن الوليد عن سعد، سعد الأشعري ثقة، عن جعفر بن محمد، جعفر محمد الأشعري، بن الحسن بن الفرات، عن صالح بن محمد بن عبد الله بن محمد بن زياد، عن أمه فاطمة بنت محمد بن الهيثم المعروف بابن سبانة قالت: كنت في دار أبي الحسن علي بن محمد العسكري، الإمام الهادي المعظم صاحب الزيارة الجامعة المقدسة. اللي بيشكك فيها هلأ هو البصريون، كل شيء بيدلل على عظمة آل محمد شككوا فيها، الظلمات شككوا فيها، معاجز شككوا فيها، كرامات شككوا فيها، كل شيء بيفخم آل محمد صار كله ضعيف عندهم كله، وبيلعبوا برؤوس هذه الناس ونطيح حظها المال الدولار. كنت في دار أبي الحسن علي بن محمد العسكري في الوقت الذي ولد فيه جعفر، فرأيت أهل الدار قد صروا به، يعني الجواري وأمه غير أم مولاتنا أم الإمام الحسن العسكري، قد صروا به، فصرت إلى أبي الحسن هذه الصلاة فلم أره مسرورا بذلك، كان كئيبا حزينا، فقلت له: يا سيدي ما لي أراك غير مسرور بهذا المولود جعفر؟ فقال عليه السلام: يهون عليك أمره، فإنه سيضل خلقا كثيرا. نحن عندنا صاحب البدعة لا يوفق بتوبة إلا بعد هذا الحديث، هذا ما جبنا هذا الحديث. والله لو أردت التفصيل في حق جعفر فطلع معنا مجلد، لأنه إذا بنجيب قراءة من الآيات ومن الأخبار يطلع معنا أن هذا واحد زنديق بالعيار الثقيل، صاحب البدعة. لاحظوا كتاب البدعة لما بيبدا أصول الكافي باب البدعة، صاحب البدعة لا يوفق لتوبة. فكيف هذا صاحب بدعة فكيف وفق للتوبة بس لأنه من ذرية آل محمد؟ والله صار الله والعياذ بالله، حاشا لله، حاشاك يا ربي، حاشاك يا ربي، يعني صار طائفي، الله طائفي والعياذ بالله، حاشاك يا ربي، حاشاك حاشاك. وكما يقول الإمام بعض الأمة: ليس بيننا وبين الله قرار، أنا جد كل تقي رسول الله، أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشي. كل هذه الإطلاقات ما بتوفينا نحن نجيب ناس نتمسك بذي الرواية مبهمة مهملة إلى مهملة، نثبت مثلا نقول بس قولوا جعفر الكذاب، قولوا جعفر الكذاب، قولوا كمان عبد الله التواب، يعني من نفس الخانة، هذاك ابن الإمام الصادق وهذا ابن الإمام الهادي. طيب ليش يعني التمييز بين الإمام الصادق والإمام الهادي؟ طيب إذا هذا توابا يطلع عن عبد الله الأبطح كمان يكون توابا، صح ولا لا؟ مش قاعد سيضل خلقا كثيرا. طيب ما قال الإمام سيضل خلق ولكنه سوف يهتدي ويتوب، فيشيع عن تبه متى العنوب بس يتوب؟ أطلق الإمام سيضل خلقا كثيرا، يهون عليك أمره، هذا مطلق، يهون عليك أمره، يعني هذا عم بده يعمل عمايل، هذا شنو خمسة. الرواية الخامسة قول الإمام المهدي أرواحنا في داهل ابن أبي روح أو روح، رواية كبيرة هلا ما جبتها أنا بالخرائج والجرائح، موجودة في البحار بالجزء 51 اللي بقدر المصدر، جزء 51 صفحة 295 حديث 11. قال الإمام لابن أبي روح، مش لحسين بن روح سفيره، واحد اسمه ابن أبي روح: ولا تعودن يا ابن أبي روح إلى القول بجعفر والمحبة له، فرجع إلى بيتك. جايب أموال هذا مسكين مضلة، كان يحبه لجعفر ويقول بأنه إمام، استقب الإمام عليه السلام، هذا صار في عنده شوية ولا، أراد الإمام أجنه أن لا يضمه الإمام، بس يشوف من الشيء عنده بصيص أمل، عنده شيء من نور الولاية يهديه إلى الحق، ولو كان بالصين، مش بالصين، لو كان بقعر السجون، شنو إذا عندك شيء من الولاية لأهل البيت بحكمة الإمام عليه السلام ما بيتركه، الله عطيه تلك القدرات الربانية. كيف عطى الله عز وجل عيسى بن مريم أنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويخبرهم بما في بيوتهم؟ هكذا الإمام الذي أولى بأن يعطيه الله تعالى ما أعطاه عيسى بن مريم وأعطى يوسف وأعطى غيره من الأنبياء نظام. إذن هذا الرواية كان. والحاصل ظاهر هذه الأخبار عدم قبولها للتقييد لمطلقة لا يصح تقييده بزمن دون آخر، لا سيما قول النبي هو عند الله تعالى جعفر الكذاب، وقول النبي ويسمى كذابا ولو كان المراد بالكذاب أنه كذاب في زمن دون زمن أو في بداية حياته دون خواتيمها، لكان أشار النبي الأكرم صلوات الله عليه وآله إلى ذلك بقيد أو قرينة، فعدم ذكره للقيد أو القرينة اقتضى ذلك عدم توبته عن المعصية وادعاء الإمامة لنفسه. الأمر الرابع والأخير باستمرار نختم هذه الحلقة لأنه بعد في حلقة ثالثة عن جعفر. الأمر الرابع في حال الشك في صلاحية خبر إسحاق بن يعقوب على حصول التوبة من جعفر، إن في خبر إسحاق بن يعقوب غير خبر أحمد بن إسحاق، لأنه اثنيناتهم شنو إسحاق أحمد بن إسحاق هذاك شنو إسحاق بن يعقوب مألوف، واثنيناتهم جليلين وإن كان هذاك مجهول هذا معروف، يعني إسحاق بن يعقوب مجهول في علم الرجال هذا معروف، بس على جهالته نقول انه المشكل كمان مجهول، نحن نشكك بخبره، ولكن نحن نشكك بالخبر الذي نقله اسحاق بن يعقوب لانه ذيله مجمل مهمل لا يصح الاعتناء على 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 تفسير دون اخر. ففي حال الشك في صلاحيه خبر اسحاق بن يعقوب على حصول التوبه من جعفر يجب علينا أن نجري فيه قاعدة الاستصحاب الدالة على عدم جواز نقض اليقين بالشك، وحيث إننا كنا على يقين بفساد جعفر وعصيانه وكفره بدعواه للإمامة بغير حق وارتكابه للموبقات الكبيرة حتى ما جاء ذلك في الأخبار الكثيرة، وهو مما يوجب الفسوق والعصيان والضلال، فلا يفق الحال هذه، يعني في حال الشك، يعني عندما نشك بصلاحية هذا الخبر على أنه تاب ولا لأجل هذه الزيل الرواية من شك على أنه تاب، نقول له لهذا الشيخ وذاك السيد الله يحفظه الله يحفظ هذا الشيخ والله يرحم ذاك السيد، نقول لهم هل تقسمون يمينا مغلظة بأنه تاب؟ وإذا قسمته لأنه القطاع بيقسم الوسواس عادة بيقسم في بعض الأحيان بيقسم، إذا قسمتم قلت لهم طيب على شو قسمتم؟ شو الدليل اللي خليكم أنتم تطقطقوا أنه هو مات تائبا؟ ما في غير هذه الرواية، هذه الرواية تحمل على ما ما مطلعين على الاحتمالات الأخرى، والله يمكن لو مطلعين على هذه الاحتمالات لكم ما كانوا قابلين لعلهم لعلهم لو مطلعين على هذه الاحتمالات اللي بدي أعطيكم هي كانوا غيروا رأيهم. ربما إذا سمع مني هذا الأخ العزيز الشيخ العزيز إذا سمع هذه الاحتمالات قد يبدل رأيه إذا كان منصفا، بس إذا كان قد يعند هذا شأنه، بس نحن مش عم نلزم الآخرين بقبول ما عندنا، نحن كلنا هنا لك عم نفند المسألة، مسألة فقهية هلمية نفندها بالدليل والقرآن. فإذا في حال الشك بأن جعفر تاب أم لا نقول نجري قاعدة الاستصحاب اللي هي شنو أبني ما كان على ما كان، لا تنقض اليقين بالشك كما قال الإمام الصادق في رواية معروفة، هذا يسمو أصل الصحاب يبنى عليه كثير من الفتاوى التي يستنبطها الفقهاء الأعلى، كثير من الفتاوى تشوفوها أنتم بالرسائل العملية كثير من بعض الفتاوى تبنى على قاعدة الصحاب. على هذا الأساس نقول أنه جعفر بنظرنا لا يزال شنو مات كذابا لم يتوب، فلا يصح من إذن الاعتماد، فلا يصح الاعتماد على هذه الرواية التي يعني التي هي خبر واحد ومجملة في آن المعان، فيقتضي الاستصحاب البقاء على ما كنا نتيقنه فيه من الفسق والعصيان وأية محاولة غير علمية لتبرئته، يعد ذلك خرقا لقاعدة الاستصحاب التي دلت عليها النصوص الشريفة وعمل بها فقهاء الإمامية في أغلب فصول الفقه واستقر عليها عمل العقلاء في كل زمان ومكان، حتى الحيوانات يقولون الطائر عندما يبني عش لأولاده ويذهب هذه الأم تذهب لتأتي بالأكل لأطفالها، إذا في بعض نفس الطريق اللي راحت منه ترجع منه، هذه تقول حتى الطيور تهرب، شوف الحمار أجلكم الله بيطلع على بتأخذ أنت من طريق مثلا ما بيغير هذا الطريق بيرجع من نفس الطريق، إلا بني آدم هذا التأل، معاكس حتى للحمار، معاكس حتى للطير. بهذه القاعدة بتجعل يعني هلا شوف نحن معاندين لله وللإمام صاحب الزمان، يبنى عمله نشو على هذا الطريق ونمشي زبزاك يمينا وشمالا. أما الحمار أجر لكم الله وبيمشي من نفس الطريق الذي أمره به صاحبه، نفس الطريق. شوف هو مأمور لسيده، نحن مش مأمورين، نحن صرنا آمرين والعياذ بالله. صاروا الشيعة يأمروا الإمام صلى الله عليه وسلم، عندنا القائد والعالم والمرجع، بعد شو بدنا بالإمام صلى الله عليه وسلم؟ لسان حالنا لا. وبالجملة فإن الإطلاق في الأخبار غير قابل للتقييد بخبر واحد ضعيف مرسل لا يوجب علما ولا عملا، مضافا إلى إجماله في دلالته مما يوجب سقوطه عن التقييد. ولو شككنا بتوبته توبة جعفر قبل وفاته، فالأصل يقتضي القول بعدم توبته بناء على قاعدة أو أصل الاستصحاب المقرر في الفقه الجعفري لقول المعصوم لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين مثله. يعني احنا كنا يقين على انه كان فاسقا فاجرا كافرا، يجب ان تأتينا يا شيخنا العزيز يا سيدنا الجليل، يجب ان تأتينا بدليل قطعي يقيني وليس شنو مرسل ومجمع. وبهذا يتبين لكم عدم توبة جعفر الكذاب الذي روع على إلى الإمام العسكري وصلت الأعداء على مولانا الإمام الحجة المنتظر حتى كبسوا داره، نزل إلى السرداب ثم خرج من السرداب روح الدار. وشيعته روع الإمام المنتظر وشيعته في تلك الحقبة الزمنية القاسية على أئمتنا الطاهرين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، والحمد لله رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائلين الصدق. محمد آل الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، السلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتح على أرواح أمواتنا جميعا، بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.